بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداه المهديين، لا سيما على بلغة الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول أنه هل يشترط وجوب الجهاد أو جواز الجهاد بوجود الإمام المعصوم أو لا؟ ذكرنا الأدلة التي استدل بها على وجوب حضور الإمام عليه السلام وعدم جواز الجهاد في حالة الغيبة. طبعا كل من ذكر هذا الأمر إنما قال في الجهاد الابتدائي، ولكن إذا هجم الأعداء على بلد المسلمين هذا يجوز، بل يجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وحتى لا حاجة إلى إذن أحد. يتوقف دفع العدو بالجهاد فيجوز بل يجب، كلامنا في غير هذا المورد. فعلى ذلك ذكرنا أدلة وانتهينا منها، وهناك بعض فقهاء العظام، بعض أركان الفقه كذلك من المتأخرين، طبعا من القدماء ذكرنا كمفيد رضوان الله عليه وحلبي وغيرهم من المتأخرين كذلك، قالوا ما يغرب مما قلنا بأنه لا يشترط ذلك. مثلا المحقق السرزواني رضوان الله عليه في كفاية الأحكام جل الأول صفحة 74 يقول: لا يشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام عليه السلام أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات ففي الحكم به إشكال. بينما ينسب هذا الأمر إلى المشهور، وأظن نسبة الأمر إلى المشهور كما قلنا لا يتم إلا إذا حملنا قولهم الإمام العادل على المعصوم. جل الفقهاء ذكروا يجب إمام العادل، ولكن الإمام العادل هل محسون في المعصوم؟ قلنا ليس هكذا. إمام العادل يعني الإنسان الذي ليس جائرا في مقابل جائر، وليس بمعنى المعصوم في مقابل غير المعصوم. ولذلك حتى النسبة إلى المشهور أن القدماء من الفقهاء ذهبوا إلى ذلك الأمر ليس له مثبت كما بيناه مفصلا. فعلى ذلك هو بعدما يذكر هذا القول ينسبه إلى المشهور يقول: لعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة، يعني طبعا لم تبلغ درجة الصحة، بعضها من ناحية السند وبعضها من ناحية الدلالة، مع معارضتها بعموم الآيات. يقول أن تلك الأدلة التي وردت حتى إن تمت هي معارضة لعموم الآيات القرآنية التي تدل على وجوب الجهاد سواء كان الإمام موجودا أو لم يكن. ولذلك بعد يقول: ففي الحكم به إشكال. سهم الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر الأدلة يشير إلى أدلة القائلين بالوجوب لم يعلق عليها شيء، إنما يذكر الأدلة سرد الأدلة ثم في الأخير يتمسك بالإجماع المدعى، إن الإجماع الذي ادعوا بعض الفقهاء عليه لا خلاف أو الإجماع. يقول: إن تم الإجماع المذكور فزعك، يعني الإجماع دليل، ولكن هو لم يقبل الإجماع كذلك. وإلا أمكن إن لم نقل بالإجماع لم يحصل الإجماع كما هو هكذا، أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشامل في ذلك. يقول: بما أنه ثبت عندنا أن الولاية للفقيه العادل في زمن الغيبة في كل شؤون الحكومة، ومن شؤون الحكومة الجهاد، ولذلك يقول: إلا أمكن المغش فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك، إلى الشاملة للجهاد، فهو ولي الجهاد كما ولي لسائر الأمور، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه في مبحث آخر عندما يطرح ولاية الفقيه يقول: من أنكر ولاية الفقيه، مضمون كلامه كذا، لم يزق من الفقه شيئا. يعني هكذا يستفيد من مذاق الشارع من جميع الأبواب المختلفة أن ولاية الفقيه أمر من المسلمات. فهو هكذا يقول: إن تم الإجماع المذكور فذاك، وإلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك، يعني الشاملة للجهاد. ثم يقول: المعتذر بعموم أدلة الجهاد، بما أن الآيات القرآنية لها فيها عموم، بما أن فيها عموم فهذا الأمور كذلك معتدل بولاية الفقيه، يعني معتدل لأن الفقيه كذلك يجب عليه الجهاد في زمن غيبة إمام الحجة عليه السلام، فترجح على غيرها. يعني القول بوجوب الجهاد بواسطة في زمن الغيبة ومع عدم حضور الإمام المعصوم أنه الجهاد واجب، فهو كذلك لا يرى وجوب استناد الجهاد أو كون الجهاد تحت راية الإمام المعصوم. نعم، كل الفقهاء يقول لا يجوز الجهاد تحت راية الجائر، الحكومات الجائرة لا يجوز، إلا الدفاع إذا إن حصل الأمر العدو هاجم ودهم بلد المسلمين ولم يكن إلا حاكم ظالم وجائر، ولكن الدفاع يجوز. وفي بعض الروايات جاء هذا الأمر أنه يدافع بنية أنه يدافع عن المؤمنين، لا أنه يدافع عن الحكومة أو أنه يتأمر بأمر الحكومة، ليس هكذا، فهو يجوز. ولكن في غير هذا المورد صاحب الجواهر رضوان الله عليه يرى الجهاد، لأن الجهاد أولا من شؤون ولاية الفقيه، وثانيا عموم آيات الجهاد وأدلة الجهاد هي آبية عن التخصيص مع كثرتها. نعم، فترجح على غيرها. فهو رضوان الله عليه ذهب إلى هذا الأمر وجعل الفقيه بمنزلة الإمام المعصوم في التسلي للجهاد وتولي أمر الجهاد. أما السيد الخوي رضوان الله عليه الذي هو لا يرى ولاية الفقيه، ولكن ليس كما يزعم البعض أنه رفض ولاية الفقيه مطلقا، أنه رضوان الله عليه في عدة من الموارد ذكر ولاية الفقيه في بعض الأمور الحسبية، لا يقول بإطلاق الآن، إنما وصل إلى مسألة الجهاد. قبل أربعة أيام ذكرنا شيئا من كلامه وناقشنا كلامه. هو في بادي الأمر في منهاج الصالحين المجلد الأول في مبحث الجهاد يقول: إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين، الدين الإسلامي، لقد تغوى الإسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية، الآيات التشريعية للجهاد، حيث ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، وما أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان مؤقت وهو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به دون توقيت في ضمن النصوص الكثيرة، ويشير بهذا الأمر الذي قلنا أن الجهاد من ضروريات الدين ومن أركان فروع الإسلام الفروع العملية. فكيف يمكن أن نقول أن الجهاد كان في عصر النبي وفي عصر أمير المؤمنين وبعد ذلك الحكم الجهاد مرفوع إلى أن يأتي إمام الحجة عليه السلام ويقوم بالجهاد؟ هذا يقول ليس
مناسب. لسان الأدلة الآيات الكثيرة القرآنية هي آبية عن ذلك، ولو كان هذا لكان على الله جبر وتعالى أن يبين في القرآن ولم يبين ذلك. فهو رضوان الله عليه يرى وجوب الجهاد في زمن الغيبة من دون اشتراط الإمام المعصوم، ولكنه رضوان الله عليه عندما جاء بهذا الكلام استند إلى روايتين في وجوب الإمام، ونحن ذكرنا هذين الروايتين. أحدهما رواية عبد الملك، وناقش في سند هذه الرواية، وأخيرا بالنسبة لرواية بشير وناقش في سند الحديث بأن البشير غير معلوم من هو، والرواية الثانية باسم البشير نفس النص جاء بشير الدهان. هذا النسخة كذلك أو هذا السند مرسل، ولذلك قال لا يتم هجية رواية البشير لو كان أنه بشير الدهان لقبلناه، ولكن الذي فيه السند سنده ضعيف فيه سهل بن زياد، والذي ليس فيه ليس فيه عنوان الدهان، والذي فيه عنوان الدهان هو رواية مرسلة لا يمكن أن نعتمد عليها. ولذلك هو رفض الرواية الأولى بأن هذه الرواية سنادها ضعيف. ومن يعني عندما يدخل في هذا البحث يعني عمدة الأدلة روايتين، رواية بشير الدهان ورواية عبد الله بن مغيرة. فرواية بشير الدهان كما قلنا يسقطه بالسند، ورواية طبعا هذه الروايات نسوا عند تذكركم. ونحن بالنسبة إلى سند رواية البشير قلنا بما أن هذه الرواية جاءت في مرحلتين وجاء بشير الدهان، ولذلك وكذلك في نسخة أخرى من الوسائل ذكر الدهان، فعلى ذلك ويقضي في ذهن الإنسان أن المراد من البشير بشير الدهان وهو الأشهر. ولذلك قلنا لا يمكن رفض هذه الرواية لهذا المقدار، ولكن في دلالته نحن أشكلنا وقلنا أنه عندما يقول أن يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضيع التي يخرج إليها أهل بلادك، قال قلت وأين؟ قال جدة وعبادان ومصيصة وقزوين، فقلت انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، فقال إلى الله لو كان خيرا ما سرغنا إليه. هنا الانتظار لأمرهم ليس المراد انتظار لحكومتهم، بل انتظار لظروف توافق ما عليه حكم الإسلام وحكم أهل البيت. وبعد ذلك قال الزيدية، قال الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد، فقال أنا لا أرى بل والله إني لا أرى، ولكني أكره أن أدى علمي إلى جهلهم، يعني أن نحارب تحت ذل هؤلاء الطواغيت. هذا كان مفهوم عند الإمام عليه السلام، وكان الإمام زين العابدين عليه السلام في تلك العصر كان يعيش أفضل، الإمام الصادق يعيش أيام بني أمية وأوائل أيام بن عباس، وكلا الطائفتين يعني بني العباس وبني أمية كلاهما كانوا من الطغاة، وكان حربهم حرب تبسعي ولم يكن للإسلام ولدعوة الناس إلى الدين، ولذلك رفض الإمام. فهنا لا يدل. أما السيد أخوي رضوان الله عليه وعندما يذكر رواية عبد الله بن المغيرة كليني عن إدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي ناس عن محمد بن عبد الله وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مغيرة سندين في هذا الحديث، السند الثاني ليس فيه سهل والسند صحيح، فهو يعتمد على هذه الرواية، إلا أنه رضوان الله عليه يقول أن هذا الحديث تدل على أنه لا يجوز الجهاد إلا تحت راية الإمام المعصوم، ولكن بدون راية الإمام يجوز كما بينا سابقا. أنه رضوان الله عليه يقول أن هذه الرواية تنفي الجهاد تحت راية الإمام، غير المعصوم، ولكن لا تنفي الجهاد مطلقا. فلذلك على أذول المؤمنين إذا رأوا أن هناك مصلحة في الجهاد عليهم أن يجاهدوا. فرفض ولاية الفقيه في الجهاد، ولكن تسلم الجهاد من خلال غير الفقيه عامة الناس. هنا عندما يأتي كذلك يقول رضوان الله عليه في قسم من كلامه، يقول: وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم ثبوت وجوب الجهاد في أصل الغيبة، أصل الغيبة، وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطها، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للإسلام، على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يتحمل عادة، لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة. فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم. فهو رضوان الله عليه يرى وجوب الجهاد في زمن الغيبة، ولكن بواسطة مؤمنين لا الفقهاء. ثم إذا رأوا أن هناك مصلحة عندهم اختصاص، يعرفون السلاح الموجود وسلاح العدو، ويعرفون في تقييم الموضوع، إذا هجموا على العدو سوف ينتصروا. إذا كان هكذا وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم، لمقاتلتهم. ثم هنا يطرح بعد مقدار من كلامه، يقول: إنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في أصل الغيبة، فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ هذا السؤال يطرحه. هل في الجهاد إذا قلنا أنه يجوز كما قال أنه يجوز ويجب، إذا توفرت الظروف وشعر المسلمون بأنهم يستطيعون أن يقاتلوا العدو ويتغلبوا عليهم، يجب الجهاد؟ في هذا الظرف يقول: هل يشترط مسألة فقيه، إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ ثم يقول: يظهر من كلام صاحب الجواهر اعتباره، يعني اعتبار إذن الفقيه، بدعوى أموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة. يقول أن صاحب الجواهر هو مرتاح، لأنه يرى ولاية الفقيه مطلقة، ومن موارد ولاية الفقيه ولاية على الجهاد، فلا بد من إذن الفقيه في الجهاد في زمن الغيبة. ولكن هو بنفسه بما أنه لا يقبل هذا، وبما أنه أنكر أموم ولاية وبالنسبة لنفسه يقول: وهذا الكلام غير بعيد بالتغريب الآتي، يعني نحن ما قلنا بولاية الفقيه، ولذلك لا يمكن أن نسير مسير صاحب الجواهر رضوان الله عليه. ولكن لنا طريق آخر بأن الجهاد لا بد أن يكون بإذن الفقيه. كيف يمكن؟ يقول: وهذا الكلام غير بعيد، يعني كلام اشتراك الجهاد في أصل الغيبة بإذن الفقيه، غير بعيد بالتغريب الآتي، يعني من التغريب الذي هو يثبت، نعم، بالتغريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين، حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين. وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محال يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط. نحن عندما ناقشناه سابقا قلنا: أولا، ولاية الفقيه مطلقة يشمل هذا الأمر، وثانيا قلنا: الجهاد لا يمكن بانفراد، الجهاد أمر تنظيمي بحاجة إلى الأمير وتنظيم، فعلى ذلك الجهاد بلا إمام، من دون إمام غير ميسور. نعم، يمكن واحد يدافع عن نفسه، ولكن لا يسمى ذلك جهادا. إذا الشخص هجم على بيتك وأراد أن يقتلك فأنت دافعت عن نفسك، لقتلت أنت شهيد، من قتل دون منظمته فهو شهيد، ولكن لا يسوغ الجهاد، لأن الجهاد عبارة عن اجتماع جمع منظم لمغارعة العدو أو دفع العدو، فعلى ذلك ليس جهادا. وهنا أشكلنا على السيد الكوئي رضوان الله عليه بأنه كيف يحبل الأمر إلى عامة الناس ويقول أن الفقيه لا شأن له في هذا الأمر. هنا نرى أنه عاد والتزم بإعطاء الأمر إلى الفقيه، ولكن بهذا الأمر أولا يستشير أهل الخبرة، ثم بعدما ثبت أنه أهل الخبرة يعني أن إمكانيات السلاح والعدة والعدة جاهزة عليه، وبما أن الفقيه الناس يثيئونه والجهاد بحاجة إلى أمير، فهو عند ذلك يجب عليه أن يكون أميرا للجهاد والجهاد. وهو أن على الفقيه أن يشاغر في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين، حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر، يعني أمر تنظيمي ليس أمر انفرادي، يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، لأنه يجب أن يكون الأمير أمير يسمع الناس كلامه، ولا يسمع الناس كلام أحد إلا إذا كان شخصية كبيرة وفقيه ومحبوب عند الناس، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائع، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل. فهو في هذه العبارة كر إلى ما فر من سابقا، يعني هو رفض أن هذا الأمر بيد الفقيه، ولكن فعلا قال أن الفقيه يجب عليه أن يتصدى بالأمر. نسأل عنه، إذا قلت أن رواية عبد الله بن مغيرة تفيد أن القتال مع إمام غير مأسوم حرام كأكل الميتة وكذا وكذا، هذا التعبير الذي جاء في الحديث، جاء في هذا الحديث أن عبد الله بن المغيرة قال قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع، حدثني أبي عن أهل بيتي عن آبائه أنه قال لهم بعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعلوبا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، فأعاد عليه الحديث يعني لا تجعل لا تقاتلوا لا تذهبوا إلى الجهاد حجوا البيت فحجوه، فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفو على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ فإن أدركوه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع غائمنا صلوات الله عليه. هكذا في فسطاته وجمع بين السبابتين، ولا أقول هكذا جمع بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذه. فقال أبو الحسن صدق سبب هذا القصة التي ذكر هذا الرجل. فنحن ناقشنا في الدلالة، قلنا أن هذا الحديث يدل على عدم جواز الذهاب إلى قزوين وإلى هؤلاء بني العباس أو بني أمية لأن يكون مرابطا في تلك المناطق أو مجاهدا في تلك المناطق، لأنه كان دفاعا عن الظالم، وهؤلاء حربهم كان حربا توسعيا وفي الحدود كذلك كانوا يعتدون على جانب الآخر، فهذا ممنوع. ولكن من قوله ينتظر أمرنا ليس المراد من أمرنا يعني حكومة الإمام المعصوم، بل أمرنا تحقق ظروف يطبق أوامرهم ورؤاهم على الساحة، كما قلنا عندما يقال أحيوا أمرنا، رحم الله من يحيي أمرنا، هل المراد أحيوا أمرنا يعني اجعلونا حاكما؟ لا، إحياء أمر أهل البيت هذا التبليغ الذي أنتم تبلغون، إحياء أمر أهل البيت نشر الثقافة الإسلامية، نشر صلاة الجماعة، نشر هالة المناعة والعزة والكرامة في مقابل الأعداء، هذا إحياء أمرهم. فكذلك في دولة الباطل عند الظلمة لا يجوز مساعدتهم على ظلمهم، بل عليه أن ينتظر أمرهم، يعني أن ينتظر إنفاذ الأحكام الإسلامية وإجراء العدل ورفع الأذى عن المسلمين. فهذه الرواية تدل على جواز القتال والدفاع، ولكن على نمط شرعي لا في ظل هؤلاء الظالمين. فعلى ذلك أنه رضوان الله عليه كذلك هنا في الحقيقة أقر واعترف بأنه لا محيص إلا أولا من هناك مقدمتين. أولا قال أن الجهاد واجب في زمن الغيبة، صرح بذلك. ثانيا اعترف بأن الجهاد لا يمكن إلا بإمام، يعني بآمر ومدير. فبعد ذلك قال الذي هو يناسب هو الفقيه، لأنه أقدر على إنفاذ الحكم كما شرعه الله تبارك وتعالى، وكذلك هو مقبول عند الناس فيطيعونه، فعلى ذلك يجب عليه. ولكن نحن بما قلنا أن ولاية الفقيه أمر لا يمكن أن نتنازل عنها، لأن الولاية ليس فقط في مسألة الجهاد، في جل أحكام الإسلام أحكام اجتماعية بحاجة إلى أمير وقائد ومدير يدير الأمور في جل الأحكام، إن لم نقل كل الأحكام. ولذلك أهم دليل على وجود الحاكم هو أحكام الشرعية. الله تبارك وتعالى إنه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الأمور تعود إلى من؟ بس الحدود يتعلق بزمن المعصوم عليه السلام، لابد من تعديل كل الحدود. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وأهم سبيل الله الجهاد وابن السبيل. هذه الأمور لا حاجة إلى التنظيم، قطعا بحاجة إلى التنظيم. ونحن نرى أن فقهاءنا العظام من القديم إلى يومنا هذا يقومون بولايتهم، من ولاية الفقيه التصرف الأموال. فهؤلاء الذين يأخذون الحقوق الشرعية من الناس هم لا يأخذون بما أنهم مفتي. شأن الإفتاء يعني بيان الأحكام الشرعية على حسب ما استنبطوا من الأدلة من الكتاب والسنة، هذا مقام الإفتاء. وللفقيه مقام آخر وهو مقام الحكم، مقام الولاية. ومن شؤون الولاية التصرف في أموال الناس، أموال العامة كالحقوق الشرعية. وهؤلاء حفظهم الله تبارك وتعالى ورضوان الله على من مات منهم، هؤلاء يتصرفون في الحقوق الشرعية، يتصرفون في مجهول المالك وفي كثير من الأمور بما أنه حاكم، أو يجعلون قيما للصغار إذا لم يكن له قيم وولي. ولكن هذا التصرف ليس بما أنه مفتي، بل بما أنه حاكم. فهذا من الأمور التي الآن جارية إلى الآن في جميع البلاد، أن الفقهاء يتسدون لأمور كالتصرف في الأموال العامة والتصرف لجعل القيم على الصغير، وكذلك جعل المتولي على الموقوفات، تصرف الموقوفات إذا لم يكن لها متولي، من يتولى هذا الأمر؟ يراجعون إلى الفقيه، فالفقيه أو شخص آخر أن يكون متوليا على الموقوفين. وفي كثير من الأحكام كذلك، كما قلت أن المرهوم سيد الخوي رضوان الله عليه في كثير من الأبواب إنما يأتي ويرى أنه يحبل الأمر إلى الفقهاء. وكان رأيت كتابا جمع الموارد الذي السيد خوي رضوان الله عليه قد جعل الولاية للفقيه في الأمور، ولكن بعنوان الأمور الحسبية، كما أن بالنسبة إلى الحقوق الشرعية من لا يقول بولاية الفقيه يحتاج، ويقول نحن عندما نأخذ هذه الحقوق الشرعية نأخذ بإذن المؤدي، فبما أن المؤدي أذن لنا أن نتصرف بما نرى فيجوز لنا التصرف، ولكن السؤال لو لم يكن هذا التصرف من الفقهاء هل كان إدارة الحوزات أمر ميسور؟ الإدارة الواسعة مليارات من الأموال لابد يصرف كل يوم على الحوزات، أو أمر التبليغ هل كان أمر ميسور؟ أو من القديم فقهاؤنا كانوا يجرون الحل في بعض الأماكن، كان كثير من الأمور يعود إلى الفقهاء، من لا يطلق زوجته ولا ينفق عليه ولا يؤدي حقها ماذا تعمل هذه الزوجة؟ لابد أن تراجع إلى الحاكم، ورد في رواية الحاكم أن تراجع إلى الحاكم، فالحاكم يأمر الزوج بالإنفاق وحسن التعامل المعامل بالمعروف، إذا لم يفعل ذلك يأمره بالطلاق، وإذا لم يطلق أن الحاكم هو الذي يطلق. فلو لم يكن مثل هذه الشؤون للفقهاء لعطلت كثير من الأمور ولينتهي إلى الهرج والمرج، كما في أمر الجهاد ورضوان الله عليه قال فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن التصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج، إذا كان غير الفقيه ويتولى أمر الجهاد ولا يعرف الأحكام، والناس لا يثقونه ولا يسمعون كلامه، لأنه أي ترجيح لهذا الإنسان على الآخرين. فعلى ذلك ظل الفقهاء على أمور الناس وتنفيذ ولايتهم في كثير من الموارد هو الذي يحفظ البلاد ويحفظ تماسك المجتمع، ولذلك هذا أمر لا محيس منه. نعم، فعلى ذلك في هذا الباب هل يشترط إذن الفقيه في زمن؟ أولا يجوز الجهاد أو لا؟ الجواب نعم، بما قلنا من أدلة الجهاد والأدلة التي جعلوها دالة على أنه يجب وجود المعصوم، قلنا أن تلك الأدلة عن دلالات راسخة وكثير منها سندها كذلك ضعيف. وأما إذن الفقيه يشترط، نعم يشترط إذن الفقيه بما قلناه، سواء قلنا بولاية الفقيه كما هو قول المشهور والأصح أو لم نقل بولاية الفقيه، كذلك ترى أن سماحته السيد خوي رضوان الله تعالى عليه فهو متضلع في الفقه وعالم كبير، وعندما يأتي إلى هذا الباب يرى وجوب تصدي العلماء لأمر الجهاد، وإن شاء الله تتمة نذكرها في الأيام القادمة.